الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكرمنا بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، إنه على كل شيء قدير. من الأحكام التي يكثر السؤال عنها أحكام العقيقة، فأحببت أن أجمع بعض المسائل في هذه المسألة الفقهية باختصار، تتضح من خلالها بعض أحكام العقيقة. ما هي العقيقة أولا؟ قال العلماء: العقيقة اسم لما يذبح عن المولود في يوم سابعه، اسم لما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وقد شرعت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام عقيقته فأحرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. وأما حكمها فالأضحية سنة مؤكدة عند جماهير الفقهاء، قال ابن القيم رحمه الله: فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة فقالوا: العقيقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليست بواجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ولكن الصحيح هو سنيتها وأنها مستحبة. دل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل. وتسمى العقيقة كذلك بالنسيكة، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي. وأما الحكمة منها والمقصد الشرعي من تشريع العقيقة فأمور كثيرة. فمن الأمور التي استنبطها العلماء في العقيقة: أولا، شكر الله على نعمة الولد، فإن الولد من رزق الله عز وجل للعبد. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن الناس من يرزقه الله البنات، ومن الناس من يرزقه الله الأولاد، ومنهم من يرزقه الله أولادا وبناتا، ومنهم من يجعله الله عقيما فلا يرزق بمولود، وهذا كله بتقدير من الله عز وجل، ولذلك قال: إنه عليم قدير. والولد من زينة الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا رزق المسلم بهذه النعمة فمن شكر رب هذه النعمة ومسديها أن يطبق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح هذه العقيقة. كذلك من الحكم لشرعية العقيقة في الإسلام ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بالكبش الذي ذبح عنه،
وفداه الله به فصار سنة في أولاده من بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح يذبح عنه، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته، أي يحميه من كيد الشيطان. ولعل ذلك هو المراد من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، أي أن العقيقة تفك رهن الغلام من كيد الشيطان. ثالثا، من الحكم المستنبطة للعقيقة إطعام الطعام. وإطعام الطعام من الصفات التي يستحق صاحبها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالعقيقة السنة أن تقاس أو قيست على الأضحية فتثلث أثلاثا، منها ما يأكله صاحب الدار أو يهديه إلى صديقه أو يطعمه الفقراء، وله أن يطبخها ويدعو لها من شاء من أصحابه ورفاقه، ففيها إطعام للطعام. كذلك من الحكم المستنبطة من شرعية العقيقة تعظيم الله سبحانه وتعالى وإظهار العبودية له، فإن الله عز وجل أمر بذبح الأضاحي وذبح الهدي في الحج، وسن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح العقيقة، وهذا مما خصت به أو مما يخص به الله سبحانه وتعالى، ليست كشاة اللحم التي تذبح للبيت أو للضيوف، وإنما هذا هدي يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذبح لله قال العلماء هو من أعظم العبادات المالية، وقد قرنه الله مع أعظم عبادات الجوارح وهي الصلاة، فقال: فصل لربك وانحر. وفي هذا فضل للذبح، ومن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد أتى منكرا عظيما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله من أمثلته ما يفعل عند الأضرحة من ذبح النذور والقرابين، سواء كانوا من الأولياء والصالحين أو ما يفعل عند الأصنام في أيام الجاهلية ونحو ذلك، فلا يشرع الذبح إلا لله عز وجل. وبعضهم يذبح للجن مثل ما يحصل في جلسات الزار، وهذه قد ابتلي بها المسلمون في زماننا، فيذبحون في جلسات الزار للجان ويقول: أنا أقول بسم الله، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا من التدليس. لماذا ذبحت؟ إنما ذبح بناء على طلب الجن الذين هم من أهل السحر وأهل الكفر والعياذ بالله، فالسحرة ما يتعاونون إلا مع الجن الكافر، ولذلك قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولا يجوز حضور هذه الجلسات، جلسات الزار وما يحصل فيها من ذبح، فلا يجوز أكله لأنه مما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يذبح عند العيون الحارة مثل ما يحصل، كان يحصل عندنا قديما، يذبحون عند عين الغمور، يذهبون بالذبائح وتذبح عند القبور أو عند هذه العيون برجاء الشفاء، فهذا لا يجوز شرعا وهو من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة: ما هو الوقت الشرعي للنسيكة أو العقيقة؟ متى يسن لك أن تذبح عن ولدك أو عن ابنتك إذا رزقك الله بمولود؟ جاءت السنة صريحة في أن المولود يذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فإن فاته ذلك، فإن فاته اليوم السابع جاز له أن يذبح في أي يوم بعد ذلك. المسألة السادسة: ينسك أو يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا أو إناثا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، أي متساويتان في السن. وقال بعض أهل العلم: أي تذبحان معا، ما يفرق في الذبح بينهما. وعن الجارية شاة. المسألة السابعة: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، يعني من السن أن تكون في الظأن 6 شهور وأكثر، وفي المعز 1 سنة وأكثر، وهكذا في البقر وفي الجزور الإبل ونحو ذلك، وهل يشترط سلامتها من العيوب أن لا تكون عوراء ولا عمياء ولا عرجاء ولا غير ذلك؟ كما ذكر أهل العلم في الأضاحي، ذهب بعض أهل العلم إلى قياس العقيقة على الأضحية بجامع أنها من النسك الذي يذبح لله سبحانه وتعالى، فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك. قال الإمام مالك: إنما هي العقيقة بمنزلة النسك والضحايا. وقال ابن قدامة من الحنابلة وجملته: أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها. ويدخل في ذلك توزيعها وتقسيمها إلى 3، كما قال تعالى في الهدي: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن العقيقة تختلف عن الأضحية في شيء واحد، وهو عدم جواز الاشتراك في البقرة والجزور الإبل عن 7. من المعلوم في الأضحية أن الجزور عن 7 والبقرة عن 7، قالوا إلا في العقيقة فلا تجزئ إلا عن مولود واحد. المسألة الثامنة: هل تجزئ غير الشاة في الأضحية؟ هل يجوز أن يضحى بالبقر أو بالإبل؟ وقد جاء النص في الحديث على الشاة والكبش. قال أهل العلم: العقيقة بالشاة أفضل وأولى، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ولفعله. وقال بعض أهل العلم: يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه دما، فأريقوا عنه دما، ولم يحدد نوع الدم. فقالوا عموم هذا الحديث يدل على جواز ذبح الإبل والبقر. وأخرج الطبراني عن قتادة أن أنس بن مالك، وهو من الصحابة، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعق عن بنيه بالجزور أي الإبل، وإسناده صحيح. المسألة التاسعة: من علم أنه لم يعق عنه فهل يعق عن نفسه؟ سأل والده: هل عققت عني؟ قال: ما عققت عنك. فهل يعق عن نفسه أو لم يعلم؟ الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، والحديث صحيح. وقال ابن سيرين، محمد بن سيرين: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي، والأثر صحيح. وعن الحسن البصري وهو من سادات التابعين قال: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. دلت هذه الآثار على استحباب أن يعق الإنسان عن نفسه إن علم أن والده لم يعق عنه. المسألة العاشرة: هل يجوز لغير الأب أن يعق عن الولد؟ هل يجوز لغير الأب أن يعق عن الولد؟ جاء خال الولد قال: أنا سأعق عنه، أو عمه، أو أجنبي غريب فقال: أنا سأعق عنه، هل يجوز له ذلك؟ قال أهل العلم: يجوز له ذلك. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قالوا تذبح عنه، لم يحدد الذابح، فمن فعل أجزأت، لكن لا بد من أخذ إذن ولي المولود. فتستأذن الأب، تقول أنا سأذبح عن ولدك العقيقة، فإن أذن وإلا فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن هذا حق خالص للوالد على ولده، ولا يجوز لك أن تتعدى على هذا الحق. المسألة 11: من ولد له مولود ثم توفي بعد الولادة ولم يصل إلى اليوم السابع، هل يعق عنه أم لا يعق؟ الجواب أنه يعق عنه، ولد ثم توفي بعد الولادة ولو بساعة، ما دام أنه قد نزل حيا فإنه تسميه، لأنه يبعث يوم القيامة، تسميه وتعق عنه لعموم الأحاديث المرغبة في العقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه دما. أما السقط الذي يسقط أو تجهضه أمه فهذا له حالان: الحالة الأولى أن يسقط قبل نفخ الروح فلا عقيقة له، لأنه لا يسمى غلام ولا يسمى بمولود، أن يسقط مثلا في الشهر الثاني أو الثالث، لأن الروح تنفخ بعد الشهر الرابع كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يعق عنه لأنه لا يعتبر ولدا، وإنما هو سقط وقطعة دم ونحو ذلك. أما إذا نفخت فيه الروح فذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى جواز أن يعق عنه في اليوم السابع لعموم الأحاديث في ذلك. المسألة 12: هل يجزئ إخراج المال بدل العقيقة؟ يقول الناس الآن ما يحتاجون للحق وإخراج المال أولى، أو أنا أرسل بالمال إلى الدول الفقيرة المحتاجة. قال أهل العلم: لا يجزئ ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن العقيقة عبادة وردت بصفة خاصة، العقيقة عبادة وردت بصفة خاصة وهي الذبح، فكيف تخرج أنت المال؟ المال له وجهه في الزكاة المالية، وله وجهه في الصدقة، أردت أن تتصدق فلك ذلك، أردت أن تذبح عقيقة فتلتزم بالهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية: هل يشرع تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة أو قدمه؟ وهذه موجودة عندنا، بعد ما يذبح الوالد العقيقة يؤتى بالدم فيوضع على رأس المولود أو يوضع على قدمه، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي الإسلام، بل هو من هدي أهل الجاهلية. فعن أبي بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونخلق رأسه ونلطخه بزعفران، وهذا فيه طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأميطوا عنه الأذى، والدم هذا أذى، فكيف تضعه على رأسه وتضعه على قدمه؟ فلذلك هذا ليس من هدي الإسلام بل هو من هدي الجاهلية، فلا يفعل ذلك في العقيقة. كيف توزع العقيقة؟ توزع على حسب ما تريد، لم يرد نص في ذلك. إن شئت أن تقسمها أثلاثا لك ذلك، تأخذ ثلث لنفسك وثلث لجيرانك وثلث للفقراء والمساكين، أو تعطيها كلها للفقراء والمساكين، أو تطبخها وتعزم أصحابك وجيرانك وأهلك ومن تشاء، هذا كله جائز لك والأمر فيه واسع ولا شيء في ذلك. هذا ما تيسر جمعه من مسائل وأحكام حول العقيقة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بعفوه وكرمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.